الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ أبو بشير رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: مسألة حكم الصلاة متوكئا على عصا. يجوز له أن يعتمد في قيامه على عصا لكبر سنه حتى يقوم فقط، وأما في الصلاة فلا يجوز له الاعتماد على شيء وهو قائم في الفريضة، هذا قول الجمهور، وإنما يصلي قائما، وإن لم يستطع صلى قاعدا، وإن لم يستطع الركوع والسجود أو ما بهما. وأما في النافلة فجائز بالاتفاق إلا ابن سيرين كما في المجموع للنووي، بل إن بعض أهل العلم حكم ببطلان صلاة من اتكى على عصا، قال: لأنه تكلف وخالف الأمر، والصحيح أنه إذا صلى الصلاة صحيحة مع يعني التكلف، ولو صلى جالسا فهو أفضل. قال: مسألة حكم صلاة النافلة تارة قائما وتارة قاعدة، وإذا صلى النافلة قائما تارة وقاعدا تارة فجائز، وقبل الركوع يقوم ثم يركع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، أو يركع ويسجد جالسا، وإذا جلس جلس متربعا، هذا على حديث لعائشة رضي الله عنها وهو ضعيف. والصحيح أنه يجلس على الهيئة التي تكون أيسر له، سواء كان الافتراش أو التربع، مع أنها قد جاءت عدة آثار في الباب، بوب عليها ابن أبي شيبة في المصنف باب من صلى متربعا، والتربع أن يجلس هكذا بحيث يكون كالجلسة العادية، والافتراش أن يجلس كهيئة التشهد، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وقول الشافعي، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها صحيح على شرط مسلم أنه صلى متربعا، والاتفاق على أنه لا يجوز له أن يقعد على أي والاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء، والخلاف في الأفضل. من يذكر لنا علة حديث عائشة في البلوغ؟ حفص بن غياث أخطأ فيه، جزاك الله خيرا. إذن أخونا لما قال صحيح على شرط مسلم أي أن ظاهر سنده الصحة، ولكنه قد أعل. قال: الصلاة في النعال، الصلاة فيها مستحبة عند الجمهور، لحديث أنس سئل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. متفق عليه. وقال شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: فقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه. قال ابن رجب: والصلاة في النعلين جائزة، الاختلاف بين العلماء في ذلك. انتهى من الفتح. وقال: وعادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا عن عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود، وقال العلماء هو حسن، حتى قال بعض أهل العلم: لولا أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكان صلاة المنتعل واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صلوا في نعالكم. عند من هذا السؤال؟ ممن يدرس معنا النخبة؟ عندك يا محمد. صلوا في نعالكم خالف اليهود، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ أن الأمر للاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال: وهو نعم وضع النعلين في الصلاة، واحد الصلاة فيها، لحديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، وهو عن شداد بن أوس، رواه أبو داود، وهو حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الشوكاني: ولا مطعن في إسناده، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. اثنين: أن يجعلهما بين قدميه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليها أو ليصلي فيها، رواه عبد الرزاق وأبو داود والبيهقي. ثلاثة: أن تكون عن يساره، هذا إذا كان يصلي وحده ليس عن يساره أحد، أو كان إماما ليس عن يساره أحد. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضعا عليه عن يساره. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي. قال أخونا عبد الحكيم الأمريكي: أول ما جاء الدماج كان عندنا يعني أن من جاء إلى دماج يعرفه الطلاب، إذا هو حزبي ولا إذا هو أي شيء. قال: فدخلت المسجد ووضعت النعال وقمت أصلي. قال: جاء واحد ووضعها بين رجلي أو عن يسارها هكذا، ما أدري، ما عاد أذكر. قال: فقلت في نفسي إذن عرفوني. هو كان في جامعة الإيمان تلك الأيام. ثم قال: قمت وتركت النعال وشرت، بعدت منها قليلا حتى لا يتفطنوا لي. قال: فجاء أخ وضع أخذ النعال وجاء يعطيني. المهم مسكين بعد ذلك وفقه الله للالتحاق بدماج. قال: مكثت 6 أشهر وأنا أعتقد أن الشيخ مقبل ما عنده علم، حين كان يدرسنا البخاري ومسلم قراءة عادية وربما يعلق تعليقات طفيفة. قال: وفي ليلة من الليالي وضع سؤالا فعجز عنه المشايخ والمستفيدون. علمت ذلك أن الشيخ مقبل عالم. هذا تقع للجديد. الجديد قد يدرس مع شيخ ويظن ما عنده علم، لأنه يأتيه بالعلم مما قد حفظ ومما قد رسخ فيه، بينما إذا درس مع أحدهم ممن هو جديد في هذا الباب ربما يحتاج إلى نقولات ويحتاج إلى انظر ويحتاج إلى كذا، فيقول: ما شاء الله، هذا يفهم أكثر من ذاك. أو ربما بعض الدروس ما تستحق أن نأتي بالخلاف فيها، مثلا قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال أبو حنيفة، بينما بعض الدروس الخاصة قد يحتاج الطالب أو المدرس أن يضيف الأقوال إلى أصحابها، لأن الوضع يختلف في الدرس العام على الدرس الخاص. الدرس الخاص يؤهل الطلاب ليكونوا مستفيدين وعلماء، بينما الدرس العام هو عبارة عن مجالس تحديث ومذاكرات ومراجعات وفوائد، فيها فوائد، لكن هذا للعلم فقط. قال: وعليه أن ينظر في نعاله إذا دخل. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه عبد الرزاق وأحمد في المسند. وفيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين ثم خلعهما، فخلع الناس نعالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، أي في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو أذى فليمسحه، أي بالتراب، لأن التراب يزيل القذر والأذى، وليصلي فيهما. ورجح أبو حاتم وصله، وصحح الحاكم والنووي الذهبي وابن التركماني الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وهو في صحيح المسند. راجع رسالة لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي في شرعية الصلاة في النعال، ويصلي على المنبر من أجل تعليم الناس، وينزل القهقرة إذا أراد أن يسجد حتى يمكن جبهته على الأرض، والدليل هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، أي عن سهل بن سعد. والمنبر يكون له 3 درجات، هذا هو السنة، والزيادة بدعة أموية، والمحراب بدعة كما في أصل الصفة للشيخ الألباني رحمه الله. التوفيق عزيز يا أخوة. انظروا إلى الشيخ مقبل رحمه الله، يعني ألف شرعية الصلاة بالنعال رسالة من أوريقات، جعل الله لها قبولا وشهرة. المبادئ المفيدة، أذكر أن الشيخ حفظه الله لما ألفه كان في مكتبته القديمة، مكتبة هابطة ومظلمة في النهار لا ترى فيها إلا بالضوء، وجمعه في أوراق لأبنائه كانوا صغار، عبد الرحمن وعبد الملك كانوا هم الذين قد قاربوا اللعب وبدء الفهم، فكتب لهم المبادئ المفيدة من أجل أن يكون المدرس يسألهم عنها. فلما انتهى منه وإذا به كتاب طيب طبع، وجعل الله له قبولا وفيه علوم غزيرة مع اختصاره ومع إفادته للصغير والكبير، فالبركة من الله. كم الكتب المصنفة في العقيدة من المختصرات والمطولات، وما تجد مثل الواسطية في إقبال الناس عليها، لا سيما من جاء متأخرا عن شيخ الإسلام. وكم الكتب المؤلفة في التوحيد، وما تجد مثل وريقات يؤلفها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وريقات القواعد الأربع ورقة، الأصول الستة ورقة، نواقض الإسلام ورقة، معنى الطاغوت ورقة، الأصول الثلاثة عدة أوراق. وانظروا كم يستفيد منها الناس تعليقا ونقلا وإفادة واستفادة. فنسأل الله أن يبارك فينا وفي جميع شأننا. ما أجمل تلك الآية التي يذكر عيسى عليه السلام منة الله عليه فيها، وجعلني مباركا أينما كنت. هذه عجيبة، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت عجيبة عظيمة. بركة في القول، في الفعل، في العمل، في أي شيء. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقدمة القواعد الأربع يقول: وجعلك الله مباركا أينما كنت، وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته. فلا تنسوا أنفسكم وأبناءكم وأخوانكم وجميع شأنكم من الدعاء بالبركة.